راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة: الاستخبارات العسكرية بالقضارف تحتجز المواطنين في زنازين انفرادية ودون توجيه تهمة.
الصباح بطلع مغيد بالسلاسل، حتى السلاسل ذات عبت لي هنا في كرحية روح.
مؤتمر التعدين بجنوب كردفان، لماذا يعارضه الناشطون ولجان المقاومة؟
بالمناسبة المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسة أثر بيه، يعني احنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده.
المحامون يعملون في جو من التعنت والإساءات والتهديد من قبل الشرطة والنيابة معا.
رجال الشرطة الآن والقوات النظامية في كل مكان لديهم صلاحيات كاملة مطلقة، يقومون بكل شيء يريدون أن يفعلوه، اغتصاب، سرقة، قتل، نهب.
ولكننا سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا.
انطلاق مواكب وفعاليات متنوعة في الخرطوم والولايات يوم الاثنين بالتزامن مع الذكرى الثالثة لسقوط البشير. سلطات ولاية الخرطوم تقلق كبري المك نمر وإغلاق جزئي لعدد من الكباري والطرق وتمنع التجمعات بوسط الخرطوم. الاستخبارات العسكرية في القضارف تواصل اعتقال عبد المحسن وليد لليوم 13 وتطلق سراح آخرين. الناشط في لجان المقاومة بالقضارف عبد الرحمن كنان يكشف عن وضعه رهن الاعتقال الانفرادي لنحو أسبوع وتقييده بالسلاسل ومنعه من الحصول على الأدوية مما أدى لتدهور حالته الصحية. لجنة مزارعي مشروع المناصير تتراجع عن إغلاق الطريق القومي وتوافق على منح حكومة الولاية مهلة. وفد من الحرية والتغيير يكشف عن تعرض معتقلي لجنة إزالة التمكين للمعاملة القاسية وانقطاع التيار الكهربائي لفترات تمتد لأكثر من 14 ساعة مع درجات حرارة تتجاوز 44 درجة مئوية. ملتقى ولاة دارفور الخمس في زالنجي برئاسة مناوي يؤكد على تفعيل قانون المزارع والراعي ومعالجة قضايا الصواني والمراحيل والمسارات قبل بداية الموسم الزراعي. ملتقى ولاة دارفور يناقش تحديات الترتيبات الأمنية ويؤكد على تحقيق المصالحات وجمع المواتر والأسلحة البيضاء. استمرار مؤتمر التعدين في كادوغلي لليوم الثاني وسط مقاطعة واسعة وقيادات من محلية قدير تحذر من خطورة البدء في أي نشاط تعديني قبل معالجة الإشكالات القبلية. المكتب الموحد للأطباء ينظم وقفة احتجاجية بمستشفى حاجة المرضي رفضا لإعادته لوزير الصحة الأسبق مأمون حميدة. محكمة الشهيد محجوب التاج طالب كلية طب جامعة الرازي ترفع جلساتها إلى 25 أبريل الجاري وذلك لتوجيه التهم للمتهمين. تواصل ارتفاع أسعار الذرة والدخن واستقرار في أسعار السمسم بالقضارف. تعطل 256 بئر ماء في معسكر زمزم بالفاشر والنازحين يعتمدون على 14 بئر عاملة.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. في القضارف ليست الشرطة وحدها هي التي تعتقل، ولكن الاستخبارات العسكرية بقيادة العقيد أبو حليمة تتولى متابعة النشطاء وتتحرش بهم وتلقي القبض عليهم وتحبسهم في زنازين انفرادية لعدة أيام دون توجيه أي تهمة. يحدث ذلك في دولة اللا قانون التي خلقها انقلاب 25 أكتوبر الذي قام به البرهان. الزميل محمد عبد الله تحدث إلى عبد الرحمن صالح أحد المعتقلين بزنازين الاستخبارات العسكرية في القضارف والذي أفرج عنه حديثا.
أنا تم اعتقالي في يوم 4، تم اعتقالي يوم 4 طبعا من داخل السوق، من داخل قهوة الخيرات، منه طوالي مشينا الولادة بتاعت الكيرو وتعالي من شهر. تفاجأت يعني في انه انا ما ودوني المعتقل بتاع ما ودوني مع باقي الرفاق، فودوني معتقل براي. المعتقل البراي ده دخلته مما دخلت يعني فتشوني وكده، ودخلت المعتقل ده تاني ما طلعت منه نهائيا. طلعت تاني يوم يعني ما في لا في ضابط، يعني لا في يعني الا العساكر بس الجوني دي يعني بس عساكر بيجوني بيجيبوا لي يعني المويه بتاعت الوضوء يجيبوا لي الحاجات دي وبيمشوا. الصباح بطلع مغيب بالسلاسل حتى السلاسل ذات عملت لي هنا في كرعج روح يعني حتى اكون لما اكون ماشي الحمام بطلع بمغيب بسلاسل بمشي الحمام مغيب كأن انا زول كاتي الروح. بجي راجع بالسلاسل بخش ثاني ما بطلع نهائيا. خمسة ايام تمت بالطريقه دي زنزانه طبعا صايم وانت صايم بس مقفول داخل الزنزانه دي. فيوم من الايام دي كان ثالث يوم طوالي وصبت بنوبه يعني جاني شلل كان نص كده في الجهم عامه كده في شلل جاني. فكوركت للعسكري المنايب قلت له عسكري الحقوني يا جماعه انا قاعد اموت. ففي الفتره دي كان طوالي زول ده مشى لناس الاستخبارات كلمهم قال لهم يا جماعه زولكم ده خلاص قاعد يدي الروح. في الحته دي طوالي جو ناس الاستخبارات ذاته تجمع الناس اللي اتقلوني ذاتهم جو جارين من هناك وجو رفعوني بعربيه صغيره منه طوالي ودوني المستشفى.
اي
ودوني الحقنه. انا اصلا مصاب بمرض بتاع كهرباء زايده في الراس صرت بيه كان ضربوني كان بيه والكيزان في الراس ضربوني في راسي. الإصابة أصلا كانت قديمة من يعني من زمن الكيزان. فسببت لي الكهرباء الزايدة في الراس يعني مبلع حبوب بتاع التيجرادول.
أي
فلمدة 3 أيام الحبوب دي ما جابوها لي كويس ولا في زول جاني ولا في أي مسؤول حتى إنه ذات يجي يقول لي أنت مقبوط عن كده ولا تحري ولا تفاصيل لي ما في زول جاني نهائيا داخل المعتقل. بعد ذاك بعد ما شفت بالشلل طوالي مشيت ودوني المستشفى ضربوني الحقنه بتاعت التشنجات دي. بعد الحقنه بتاعت التشنجات شويه كده جسمي فك. بعد الجسم ما فك قال لي يا زول انت حاسس كويس؟ قلت له الحمد لله انا كويس يعني يا داب بقيت اتكلم كده حتى اللسان واللسان رجع والرقبه ذاتها رجعت لحاله واليدين ذاتها رجعت. فمنه طوالي قاموا تاني ساقوني المفروض انا قلت يعني انه يسوقوني ودوني لباقي الرفاق ده لانهم عارفين يعني انه انا يعني بحالتي المفترض انا ما بيت براي. فقاموا ساقوني تاني ودوني نفس المعتقل اللي انا كنت قاعد فيه وجابوني فيه من الاول. فبت فيه الليله الرابعه والخامسه جوني تاني الصباح فقال لي ابشر انت الان قال لي يا اخي انت عشان لانه وديك الجنه. ففرحت قلت خلاص انا بمشي يعني امشي لشنو موديني للنازل.
اي
فمشيت للنازل هناك ودوني المغرب بتاع الاستخبارات. مشيت لقيت في رفاق فقام وفي رفاق قاعدين على حسن انه يعني دارين يعني وصلوا لي صوره بانه يعني ما عارف عن حاجه نفسيه كده يعني عيشوني في حاجه يعني حياه نفسيه كده يعني صعبه شديد يعني ايام انا قعدت الخمس ايام اللي قعدت كنت براي دي يعني عشت أيام صعبة شديدة. فلقيت الرفاق ديل وقعدت معهم وبعد ما ودوني المعتقل ودوني للرفاق أصلا كلهم عشت لقيت الرفاق في رفاق لقيتهم فقوهم وفي رفاق لقيتهم قاعدين من ضمنهم عبد المحسن ومجيب الرحمن والشفيع جل كانوا موجودين ومزمل ده كان لقيته خلاص على مشارف إنه قاعد في الكوك. فقاموا فقوه وأنا جيت قاعد مع الرفاق ديل يعني حتى لقيت الرفاق ديل قاعدين برا يعني ما يعني ما معتقلين داخل زنازين ولا يعني عرفت انه في قصد يعني او حاجه زي دي يعني انا بس قاعد اني انا عشان ما عارف انا القصد من شنو انا يعني خدناها في معتقل براي كويس ويتم يعني تتصرفوا معي بالتصرفات دي والنازل يعني قاعدين في 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 رفاهيه تامه يعني جانب الاخر قاعدين ولقيت لقيتهم يعني اكلهم شرابهم يعني ما شاء الله يعني ماكلين شاربين حتى صيامهم ذاته يعني ما عانوا المعاناه يعني انا عانيتها في الحبس الانفرادي ده يعني.
طيب الاكل يعني هل كان متوفر خلال الحبس الانفرادي؟
في خلال الحبس الانفرادي؟
نعم
في ايوه في بيجيبوا لي يعني صحن بتاع بليله صحن بتاع لحمه بتاع لقمه بغط لي ثاني ما في يعني ما في سحور لا في بتاع يعني بس الا يعني المويه دي احيانا كده يعني البارده دي احيانا بيجيبوا لك البارده لكن اصلا المويه دي كان في حبش قاعدين جوا الزنزانه نفس الباغات بتاعت الحبش دي بيشيلوها بيملوها لي فضوها هي كانت يعني كانت موجوده فضوها ملوها لي
لا انت قلت مع معتقلين اخرين ولا في حبس انفرادي؟
انا في حبس انفرادي، انا من انقبض يعني من طمع اعتقالي انا كنت قاعد في حبس انفرادي لمده 5 ايام.
طيب هل خضعت للتحقيق او التعذيب او التحري؟
لا ما في زول جاني نهائي، بس انا مقفول مقفول، بس بقول دار اطلع امشي الحمام عشان ابدا حكي. طوال بقوم بربطوني بسلاسل في كلباشات كده، بربطوني بهم وشيل السلسل ده في يدي وبمشي بها. يعني هذا يعني بيستغرق زمن طويل في انه امشي حكايه المتر دي، يعني زي زول القاتل له زول يعني مش بربطوه بسلاسل كده. عشان دي الحاله كانت بتاعتي داخل المعتقل يعني كنت اربط بسلاسل.
طيب في هل تم اطلاق سراحكم بشكل عادي ولا تم فتح بلاغات في مواجهتكم؟
والله ما في بلاغ انفتح تجاهنا.
وسبب الاعتقال شنو؟
سبب الاعتقال هو ما في سبب اصلا، يعني ما في سبب اصلا انه يتم اعتقالنا فيه. نحن بانه يعني ناس يعني زي ما نقولوا وطنيين، يعني بنأدي رسالتنا، يعني طلعنا عشان نأدي رسالتنا الحقيقيه في انه عايزين وطن حر ديمقراطي. فالحاجه دي نحن يعني ما هي اجرام ولا اجرمنا في 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 في, في حدنا، والوثيقه الدستوريه كفلت لنا انه نحن نطلع ونظاهر. يعني
هل تم القبض عليكم خلال او تم اعتقالكم خلال موكب ولا بعد الموكب؟
ما خلال موكب، ما في كان موكب يوم 4، ما في موكب يوم 3، كان ما في موكب يوم 2، كان ما في موكب يوم 1، كان ما في موكب. تم اعتقالنا نحن سامعين بانه في اعتقالات وفي حاجات زي دي طلعت. العميد ابو حليمه كان في فتره من الفترات جانا، كان احنا كنا موجودين داخل القسم الاوسط، جانا وهدد اللي بانه قال انه حيعتقلنا، وقال لنا في مذكره طلعت باعتقالكم. والكلام ده كان على كان في موجود وفي وكيل نيابه كان موجود وفي ضباط وفي عساكر من الشرطه كانوا موجودين قدام القسم الاوسط. حتى قلنا له يا اخي الحاجات دي ما تشخصينا، انه احنا الحاجه دي حاجه عامه، الحاجه دي مش شخصينا. هو جانا براه في القسم ان احنا قاعدين نفك في المعتقلين، فما من حقك انك تجي تقول لنا انتوا ذاتكم. احنا في القانون، احنا قلنا له حسن احنا موجودين في القانون، اذا كان في اي نحن او عندنا اي جريمه او اي ماده بديننا، فنحن الان موجودين قدام القانون، واحنا الان مستعدين نسلم نفسنا للقانون اللي هو الشرطه. احنا الان موجودين في داخلنا، قال لنا انتوا عندكم لنا في مذكره طلعت باعتقالكم.
الكلام ده متين؟
مذكره طلعت باعتقالكم، الكلام ده قبل يا موكب 31. كان عندنا لجان مقاومه وغايه القبارف، كان عندنا موكب في 31 تم اعتقال، كان 27 نفر من قبل الشرطه. فكل التروس في لجان المقاومه كانوا موجودين في القسم الاوسط عشان في كل المعتقلين. فبس العقيد ده جاء هو قال كلامه ده، هدد بانه في حيكون في اعتقالات وفي لسه طلعت باعتقاله. اول واحد هو اشار لي انا بالذات، فانه في مذكره طلعت باعتقاله.
طيب الان هل في معتقلين في سجون او في معتقلات الاستخبارات لسه ولا كلكم فكوكم؟
الان يوجد عبد المحسن وليد ادريس السكن المعاصر من لجان المقاومه ولايه القبارف، الان موجود داخل المعتقلات
راديو دبنجا.
وصل المؤتمر الأول للتعدين الذي تنظمه الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بمدينة كادوغلي حاضرة ولاية جنوب كردفان جلساته اليوم الاثنين وسط حشود كبيرة من أصحاب المصلحة من ممثلي المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة التعدينية بولاية جنوب كردفان.
أولا مرحبا بهؤلاء الذين جاءونا في ولايتهم وهم الآن يجلسون بين أهلهم وذويهم سائلين الله أن يكمل مساعيهم ويوفقهم في خدمة هذا الوطن العملاق الذي ينتظر جهد بنيه لإغالته من عثرته والنهوض به قائدا لرب الأمم من خلال توحيد كلمة أبنائه وبناته.
وكاد النشطاء انتقدوا قيام هذا المؤتمر الذي قال عنه إنه يستخدم الغطاء العلمي لشرعنة نهب موارد الإقليم وإتلاف البيئة عبر التعدين بواسطة شركات لا تحمل التصاريح اللازمة وتستخدم المواد الضارة بالبيئة. وأصدرت لجان مقاومة جنوب كردفان بيانا رفضت فيه قيام هذا المؤتمر. وظل النشطاء وخبراء البيئة يحذرون من مخاطر التعديل الأهلي. وآخر الذين تحدثوا لراديو دبنجا في هذا الخصوص كان الأستاذ السني إسماعيل، ضابط صحة وخبير وناشط في مجال البيئة.
طيب أول حاجة، أنا السني إسماعيل، ضابط صحة ومختص في البيئة وبعض المخاطر اللي تنجم من نشاط الإنسان كله. فنحن كناشطين، من غير أنه نحن متخصصين في الصحة العامة، ناشطين في منظمة بتاعت مناهضة التعدين، لأنه أثاره كثيرة جدا مناهضة التعدين، فاشتغلنا فيها فترة طويلة في موضوع الذهب ومخلفاته. احنا عندنا مثلا نموذج عندنا في عدوغلي لوجن الكردفان، في مصنع يسمى مصنع التواصل، ده هو يقوم على معالجة المخلفات بتاعت التعدين. احنا عندنا من ناحية صحية الآثار الصحية الكبيرة المتعلقة بهذه الصناعة أو بالتعدين بتتمثل في المواد المستخدمة. عندنا في السودان أو عندنا في جبال نور في كادوغلي بالضبط بيستخدموا السيانيد. هذا السيانيد معروف عالميا وعلميا، معروفة مخاطره ومعروفة المحاذير بتاعته لو تم استخدامه. فهو مادة يعني قابلة لأن يتم استنشاقها عبر الهواء، فبالتالي هي دي أكبر المخاطر بتكون في المواد الكيميائية اللي يتم استنشاقها عبر الهواء، لأنه هذا الهواء لا يمكن تفاديه. والمصنع ده موجود في الاتجاه الشمالي من المساكن، فبالتالي نحن رياحنا أصلا في السودان ده رياح جنوبية شمالية جنوبية، بالتالي في عملية نقل الهواء مباشرة للبشر. ومادة يعني برضو يتم استخدامها عبر المياه، وهي مادة سائلة، من غيرنا لما تتبخر تمشي الهواء تمشي شغة، هي كمادة سائلة بتنزل رسوباتها تنزل على الأرض والتربة، ومن خلال التربة الموجودة عندنا في كادوغلي هي التربة طينية رملية، يعني قابلة للنفاذ هذه المواد السامة دي لباطن الأرض للمياه الجوفية. وصولها للمياه الجوفية فده أكبر مهدد لكل الكائنات الحية، للإنسان وللحيوان وللنبات. هذه المادة ومعها مادة الزئبق، الاثنين، لأن الزئبق كمان أخطر، الاثنين دين وجودهم في التربة بيرفع علينا نسبة إصابة بالسرطانات ونسبة الأبروش اللي هو عملية الإشهاد. الإشهادات كثيرة وظهرت لنا كمية من العمليات الظاهرة قدامنا، ظهور حيوانات نافة ومواليد حديثي حصل لهم إشهاد أو طلعوا مخلقين، حصل لهم تشوهات جينية في أثناء عملية الحمل، وبعد خروجهم طلعوا. دي من الحاجات بتأثر مباشرة من مادة السيانيد. أكبر شريحة مستهدفة هي الشباب، لأن هي الشريحة العاملة، وبتم استغلال هؤلاء الشباب دون توفير الاشتراطات. يعني عارفين أنه في المناجم أو في المواقع بتاع التعدين في اشتراطات للشخص العامل ولمكان لبيئة العمل وللمواد المستخدمة. يعني لو نتكلم عن الشخص العامل، مفروض انه يكون لابس اللبس الكامل من البوت للخوذة، عنده استخدام الجوانتات، استخدام الماسك بتاعت الهواء اللي هو في الوش، كمامة يعني. فدي ما بتلقاها موجودة اصلا، تلقى الناس شغالين بايديهم مباشرة.
طيب دكتور، يعني معلش للمقاطعة، المسؤولية دي بتقع على منو؟
المسؤولية هنا، المسؤولية دي أول حاجة مسؤولية الدولة، المسؤول الأول والآخر الدولة. الدولة هي مسؤولة من حياة المواطن وبيئته كلها عموما. الدولة متمثلة في وزارة البيئة ووزارة الصحة مع بعض. هناك في الولاية مسؤولنا الوالي مباشرة، هو الكلام ده يقع على عاتقه، وهو المسؤول، وهو اللي يجب أنه يتحاسب لو أصلا سمح لأنه مصنع. بالمناسبة المصنع ده قايم في كادوغلي ما عنده دراسة أثر بيئة، يعني احنا وكنا مشينا قعدنا معه وجبنا وكيل الوزارة، جاء قدامه قال له عندك؟ قال ما عنده، كان داري ليه في دور يقول عنده، لكن لما عصرنا وطلع ما عنده. وعملها بعد 3 سنة من قيام المصنع. ومفروض هذه الوثيقة تكون موجودة قبل، لأن هي دراسة سابقة تدرس الآثار والأشياء، وهم ما عمل هذه الأشياء، قام بطريقة لأنه طريقة أمنية، فبالتالي جابوا خطوه بالقرب من الدعم السريع ليتم حمايته من أي، لأنه نحن كنا عملنا كمية من الوقفات وكمية من الأشياء عشان نمايز هذا المصنع. وجوده أصلا خطأ، وخطأ كبير، ومسؤول منه مباشرة الوالي والمعتمد. مسؤول الصحة الموجود هناك. احنا قمنا بزيارة قبل يمكن 3 4 سنوات، مشينا لموضوع المصنع، لقينا وزير الصحة نفسه ما كان عارف انه في مصنع. حتى لما اتكلمنا معه وقام عمل دراسة قال المصنع ده لا يصلح يكون في المكان ده، يعني اصلا عارفين انه سهل لا يصلح.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
التأم يوم أمس الأحد بمدينة زالينجي حاضرة ولاية وسط دارفور أولى جلسات الاجتماع المشترك بين ولاة دارفور الخمس مع حاكم الإقليم مني أركو مناوي، والذي سيمدد أعماله لمدة يوم واحد، يتوافق من خلاله المشاركون على ضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون بجانب العمل في سبيل إنفاذ العديد من المشروعات التنموية في الإقليم كما ورد في الخبر. حول هذا الاجتماع تحدث مني أركو مناوي ليحصر جملة ما تم التواصل إليه في النقاش.
في الحقيقة الاجتماع طبعا التعم مع كل الولايات، وكان القضايا والأجندة تقسمت إلى 3 أو 4 محاور أساسية. المحور الأول هو المحور الأمن، والمحور الإنساني، والمحور الاقتصادي اقتصادي وخدمي، وأيضا المحور الأهلي والمصالحات. المحور الأمني طبعا الناس تناول في الحقيقة الترتيبات الأمنية وتعسيس آليات الاتفاق، والآن هنالك يعني لجان الترتيبات الأمنية في ولاية شمال دارفور، ووالي شمال دارفور سوف يتبنى هذا الأمر وسيرسل المقرات والآليات أو رؤساء الآليات إلى ولايات الأخرى لكي يتم نشرها بصفة عامة أو بصفة كاملة للولايات الأخرى وفي رئاسة الولايات الأخرى، لكي تبدأ عمليات ترتيبات الأمنية وعمليات متابعة لوقف إطلاق النار. من جانب الآخر طبعا الناس تحدثت عن السيارات العربات الغير المرخصة، وكذلك المواتر التي طبعا أحيانا كثير فهم هي السبب في خلل الأمن وكذا، وطريقة ضبطها. وأما العربات طبعا الناس تحدثت بأن تقنينها لوضع سبل للتقنين بتاعتها، فسوف نناقش في الاجتماعات القادمة لطريقة التقنين. الجانب الآخر برضو طبعا مرتبط بالاقتصاد. الجانب الأمني فهو نحن في أعتاب فترة الخريف، والولاء والحكومة الأقليم جميعنا لابد أن نجلس لتكوين آليات لدرء الاحتكاكات يعني في أي من المزارع والراعي. فده طبعا برضو في مقترح كان عرضناه، فهي مقترح بتاعة اللي هي قوافل الزاعمة اللي ممكن يعني تتحرك في البوادي والمزارع لتسقيف المواطن، سواء كان المزارع أو سواء كان الراعي. وأيضا يعني وضعنا الأمل كبير جدا بأن القوات الآن مرابطة في الفاشر وهي في طور التطوير أو التدريب، وهي قوات حفظ الأمن والقوات مشتركة لحفظ الأمن مكونة من كل أطراف الاتفاق، من الأطراف النظام قوات النظامية والحركات المسلحة. فهذه القوات يجب أن تتخرج في وقت مبكر جدا لتستلم مهام استتباب الأمن، وسوف تكون في الأيام القادمة مع خروجهم من المعسكرات ستنتشر في مواقع مختلفة، وبالتأكيد طبعا هذه القوات ستصحن في استقرار كبير جدا. المحور الإنساني طبعا في الحقيقة الناس كلهم تحدثوا عن الوضع السيء للنازحين في معسكرات مختلفة في كل المدن الرئيسية في دارفور، محاصرة واكتزاز بالنازحين، وبالتالي هؤلاء النازحين طبعا لهم الأوضاع إنسانية سيئة جدا، وحتى يعني الأطفال يعني هنالك أعداد كبيرة جدا، فهم يعني في وضع يعني متخلف جدا. وبالتالي الموضوع ده احنا تكلمنا وبرضه تحدثنا عن انه كيفية اللي هي إرسال الأصوات الحقيقية للدولة لحكومة الفدرالية وكذلك منظمات المجتمع المنظمات الدولية من أجل إنقاذ الوضع، لأن ما زال الوضع الإنساني في دارفور هو لم يبرح مكانه ومحتاجين للعمل كبير جدا. وبالتالي وبرضه تحدثنا على تسهيل إجراءات والرخص لدارفور من قبل المنظمات أو لمنظمات الإنسانية في أن تساعد الناس في المعسكرات المختلفة، لأن عدد المعسكرات كبيرة. وتحدثنا عن العودة اللاجئين برضو للتأمين المواقع بتاعتهم اللي هم يرغبون العودة إليها. فأفتكر قضايا كانت كثيرة من ضمنها برضو تحدثنا عن التنمية والطرق الرئيسية والمشروعات اللي عندها ذات تابع الأقليمي والمشروعات ذات تابع الولايي، وكيف الأقليم يمول بعض المشروعات وكيف الولايات تتولى المشروعات الداخلية للتمويل، خاصة اللي فيها التنموية واللي عندها برضو قيمة استثمارية وقيمة الخدمية. ففي ديل كلها برضو تحدثنا عن أنه يعني لابد أن نكون مشاركة حقيقية من الشركات التي تستثمر من دارفور، سواء كان ذلك شركات الاتصالات أو شركات النقل أو ذلك شركات اللي بتاعة التصدير. فدي كلها تحدثنا عن الموضوع ده، فأفتكر البقية في التفاصيل ستظهر أو ستأتي في البيان الختامي. وشكرا.
شكرا سيدي. شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أفلح محامو الطوارئ في الحصول على البراءة من المحكمة في قضية جداريات بحري بحق عدد من المتهمين، كما قال البيان الصادر بهذا الخصوص من المجموعة. ولكن وضع العدالة أصبح غير مطمئن وفي تردد مستمر منذ قيام الانقلاب، وصفه الأستاذ معز حضرة بأنه وضع فيه تعنت من قبل وكلاء النيابة بخصوص حقوق المتهمين الأساسية، وإساءات وتهديدات من قبل الشرطة، وصمت مزري ومخجل من قبل النيابة، كما يقول الأستاذ معيز حضرة في حديثه للزميل الصادق زكريا.
أول حاجة طبعا يعني منذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت حالة حقوق الإنسان يوميا متدهورة من حال سيء إلى أسوأ، والأسوأ من ذلك نحن كمحامين لا نستطيع القيام بدورنا، يعني نجد تعنت وإساءات وتهديدات من الشرطة، والنيابة يعني صامتة صمت عجيب ومزري ومحزن، وتتم الانتهاكات أمام أعينها ولا تتدخل. وللأسف الشديد يعني حتى المحامين رغم الظروف السيئة دي، يعني بالأمس عندنا محامي ذهب إلى التحقيقات الجنائية للقبض للسؤال على المتهم مقبوض عليه بدون أن يخبر أسرته، إنسان خرج لأداء مهمة أسرية وفقد وعلم أنه موجود في التحقيقات الجنائية. فعندما ذهب ومعه طلب من وكيل النيابة بمقابلته، يعني وجد تهديدا من الشرطة وإساءة إليه لفظية، بل ذكر له إذا لم تفهم من هنا سوف ندخلك ونقبض عليك بقانون الطوارئ. للأسف قانون الطوارئ رقم 3 أو أمر طوارئ رقم 3 استغل استغلالا سيئا من قبل القوات النظامية، أصبحوا يقتلون ويتهسون ويسيئون ولا يستطيع أحد أن 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 يسألهم. وده يعني للأسف الشديد يعني تدهور لحالة حقوق الإنسان لم تكن حتى في عهد المخلوع البشير. الآن رجال الشرطة، رجال الشرطة الآن والقوات النظامية في كل مكان لديهم صلاحيات كاملة مطلقة، يقومون بكل شيء يريدون أن يفعلوه، اختصاب، سرقة، قتل، نهب. وللأسف وفقا لأمر الطوارئ رقم 3 لا تستطيع أي جهة أن تقوم بفتح بلاغ ضدهم أو القبض عليهم، في حين نجد أن المخلوع وكل يعني متهمين المؤتمر الله وطني يتمتعون بكامل الحقوق التي نص عليها القانون والتي لم ينص عليها القانون. الرئيس المخلوع البشير الآن لديه 3 أشهر لم يحضر المحكمة، محكمة الانقلاب، ويجلس في جناح رئاسي خاص ويقابل من يشاء. كذلك عدد 8 أو 7 من متهمين انقلاب 30 يونيو أيضا موجودون في المستشفيات الخاصة، في حين أنه يمنع المتهمين الآخرين الذين ينتمون إلى غو الحرية والتغيير أو إلى غو الثورة من أبسط حقوقهم في مقابلة ذويهم أو أهلهم أو طبيبهم. وده يوريك أنه بقى في, 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 في معايير مختلفة الآن للعدالة. الآن وكلاء النيابة يتهربون من استلام طلباتنا، بالذات ما يسمى بنيابة التفكيك. هناك وكلاء نيابة يعني يعطون أوامر للعساكر لا أن يمنع من دخول المحامين إلى لجنة التفكيك، وهذا يعني عار كبير على النيابة العامة وعار كبير على الدولة السودانية التي يعني بعد ثورة ديسمبر المجيدة يعني قلنا أنها انتصرت لمبادئ حقوق الإنسان وأصبح القانون مبدأ تيارة حكم القانون هو السيد. لكن للأسف الشديد الآن بعد انقلاب 25 أكتوبر المواطن السوداني يتعرض إلى انتكاسات كبيرة وعديدة للأسف الشديد لم تكن تحدث حتى في ظل النظام المقبول.
بهذا نصل بكم أعزائي إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للتواصل معنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00-31-20-8-3-4-7-0. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.